إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق إلى باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، وننبه على بعض الأمور. الأمر الأول أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق أبي معاوية ومن طريق جرير كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق، فأخرجه مسلم من هذين الطريقين وفيهما عن عنة الأعمش في الطريقين، الأعمش عن شقيق والأعمش عن أبي وائل. تقول: أخرجه الإمام البخاري من طريق شعبة عن الأعمش قال سمعت، وهذا من المواضع التي يتبين فيها شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فتأمل هاهنا كيف أخرجه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل، ومعروف أن الأعمش مدلس، فالبخاري أخرجه من هذه الطريق التي فيها تصريح الأعمش بالسماع علاوة على أنها من رواية شعبة عن الأعمش. وشعبة كان لا يحدث عن المدلسين إلا ما ثبت فيه سماعهم فهذا من المواضع التي يتبين بها شرط الإمام البخاري وأنه أقوى من شرط الإمام مسلم. فأين هؤلاء الذين هم من عجائب الزمان في آخر الزمان ويطعنون في صحيح البخاري؟ هؤلاء من عجائب الدهر، أناس لا ناقة لهم ولا جمل، أحبوا أن يشتهروا بمثل هذه الترهات، ولولا وسائل الإعلام هذه ما كان لهؤلاء ذكر، لولا وسائل الإعلام ما كنا سمعنا بمن يطعن في صحيح البخاري أو غير ذلك. وأما هؤلاء الأئمة لم يكن في زمانهم وسائل إعلام ولا وسائل نشر، وكتب الله عز وجل ذكرهم نحن نذكرهم أكثر من ذكر آبائنا وأمهاتنا. نعم، هذا هو الشرف، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. التنبيه الثاني كان سؤالا طرحته ووجدت الهرري قد نقل هذا السؤال عن الأبي، فالأبي سأل السؤال الذي طرحته عليكم في المرة الماضية، فنقلها هنا قال الأبي، وهو ممن شرح الإمام يعني صحيح مسلم، قال: فإن قلت أسامة إنما سألوه أن ينهى عثمان، أسامة إنما سألوه أن ينهى عثمان، فأخبرهم أنه قد فعل لكن سرا ولم يداهنه، فما وجه إتيانه بالحديث واستدلاله به؟ هكذا سأل الأبي، يقول: ما علاقة الحديث الذي ذكره أسامة بما فعله من دخوله على عثمان ونصحه سرا؟ فنريد أن نقف عند هذا الموضع، سأنقل لكم بعد ذلك يعني جواب الأبي، لكن قبله أذكر لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر جوابا على هذا السؤال. أولا، نقل الحافظ ابن حجر جواب المهلب، المهلب أحد من شرح صحيح البخاري، هذا في كتاب الفتن باب 17 تحت الحديث رقم 7098. يقول الأبي، نعم، يقول المهلب: وذكر لهم، أي أسامة، وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. هذا جواب المهلب، فلماذا ذكر أسامة هذا الحديث؟ يقول المهلب: ليتبرأ، أي ليتبرأ أسامة مما ظنوا به من سكوته عن عثمان. هل هذا الجواب واضح؟ أنا عندي الجواب واضح، ومع ذلك الحافظ ابن حجر يقول: وهذا ليس بواضح. والذي يبدو، والله أعلم، أن هذا جواب مقبول، لأن أسامة رضي الله عنه كان من المقربين إلى عثمان، وكان الناس يجلسون إلى أسامة. أسامة لما كان يجلس في الناس كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقول لهم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا لا؟ يقينا. طيب، إذا ما دخل على عثمان وأمره ونهاه، فيكون إيش؟ فيكون أمر الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ثم هو إيش؟ ثم هو لا يفعل. فقال لهم هذا الحديث ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان، كأنه يقول لهم: لا تظنوا أني لم أدخل عليه ولم أكلمه ولم آمره وأنهاه، بل أنا فعلت ذلك، وما كنت لأترك ذلك بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. فهذا جواب من؟ هذا جواب المهلب، وهو جواب يعني واضح ولكنه مختصر. الحافظ ابن حجر قال عن هذا الجواب أنه ليس بواضح، ثم أجاب الحافظ ابن حجر، فنأخذ جواب الحافظ، فقال: الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يعني أسامة يظن طالما أنه والي فلا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن إيش؟ عن المنكر. ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، يعني الوالي هذا. فكأن أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير إنه خير الناس، لا أقول للأمير إنه خير الناس، لأنه يقينا لن يقوم بدوره التام في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن ليش؟ عن المنكر. وبالتالي أسامة يقول لا أقول لأي أمير أنه إيش؟ أنه خير الناس. متى يكون خير الناس؟ إذا قام بدوره التام في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فالحافظ يقول كأن أسامة أراد أنه لا يتأمر، لا يتأمر على أحد. الجواب الثالث هو جواب القاضي عياض كما نقله عنه الحافظ في الفتح أيضا. قال عياض وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل. وهذا أيضا واضح، يعني مع أنه دخل على عثمان وكلمه فيما بينه وبينه، إلا أنه مع ذلك لا يقول عنه إنه إيش؟ إنه خير الناس. كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذا هو المنهج الوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الحكام والولاة، أنك تنصحهم سرا وفي نفس الوقت لا تقدسهم، تنصحهم سرا وتجلهم ولا تنكر علنا، فيكون ذلك سببا في خروج الناس عليهم، وهذه طريقة الخوارج، وفي نفس الوقت أنك لا تقدسهم كما كان يفعل الفرس بملوكهم، يقدسونهم ويجعلونهم في مرتبة الإله، فإذا لا هذا ولا لا هذا ولا ذاك. هذا جواب القاضي عياض. فإذا حتى الآن يعني أربعة أجوبة: جواب المهلب، وجواب الحافظ ابن حجر، وجواب القاضي عياض. وأما جواب الأبي الذي نقله الهرري فبعد أن طرح السؤال قال قلت الحديث كما دل بالنص على عقوبة من نهى عن المنكر وفعله فهو أيضا يدل باللزوم على عقوبة من لم ينهى عن المنكر أصلا. فكأن ماذا أراد يقول أبي؟ يقول إذا كان الحديث فيه عقوبة من آش من نهى عن المنكر لكنه إيش؟ فعله، فمن باب أولى أن العقوبة حاصلة لمن لم ينهى عن المنكر أصلا. فكأن أسامة يقول ما كنت لأدع إيش؟ إنكار المنكر على عثمان بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والخلاصة أيها الإخوة أن نقول، يعني كأن أسامة رضي الله عنه يقول لقد قمت بما علي، لقد قمت بما علي من النصيحة ومن الأمر والنهي، فما أنا بالذي يخالف قوله فعله، فما أنا بالذي يخالف قوله فعله فأعذب كما في هذا الحديث. الخلاصة يقول أسامة: قد قمت بما علي، فما أنا بالذي يخالف قوله فعله فأعذب كما في هذا الحديث. وذكرنا لكم أيضا أن هذا الحديث أصل في نصيحة الحكام سرا، خلافا لما ذكره الإمام ليش؟ الإمام النووي. الإمام النووي ماذا قال؟ قال: فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. نقول: كلا. والحافظ ابن حجر رحمه الله في العادة كثيرا ينقل كلام الإمام النووي على ليش؟ على الأحاديث، لكن ما نقل عنه هذه العبارة، لم ينقل عنه هذه العبارة في الفتح، بل ماذا قال؟ قال: وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث، مع أنه في الغالب ينقل الفوائد التي يذكرها الإمام النووي في شرحه للأحاديث، فلم ينقل عنه هذه العبارة. نرجع الآن ببعض التوسع إلى هذه المسألة المهمة من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. وهذه كما أقول دوما، هذه رسالة ينبغي أن تدرس في زماننا هذا، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. ذكر فيها عشرة فصول، وهي عشرة كنوز. الفصل الأول في قواعد تتعلق بالإمامة، الفصل الثاني في بيان المكانة العلية لولي الأمر في الشرع المطهر، الفصل الثالث حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها، الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية، الفصل الخامس وهذا هو الذي فيه مسألتنا في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. إنكار المنكر هذا أصل من أصول هذا الدين، لكن الأمراء لهم حكم خاص في الإنكار عليهم. في الحث على إنكار المنكر وكيفية الإنكار على الأمراء. الفصل السادس في الصبر على جور الأئمة، الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء، الفصل الثامن في عقوبة المثبط عن ولي الأمر، والمثير عليه، الفصل التاسع أداء العبادات مع الولاة كالجمعة والجماعة والحج والجهاد، الفصل العاشر والأخير مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. فهذه رسالة حري أن تدرس، وخاصة في زماننا هذا. أما بالنسبة لمسألتنا فقد ذكرها في الفصل، الخامس. يقول رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، به يظهر الخير ويعم ويختفي الباطل ويضمحل. هذا مما لا شك فيه، الخير يعم وينتشر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويختفي الباطل ويضمحل أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال: وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة كما في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة، لكن وجوبه وجوب كفائي. وجوب كفائي أي أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يقول: هذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضية بهذه الخصلة الشريفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول ما ذكر سبحانه من أوصافهم: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: وقد لعن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من كفر من بني إسرائيل بسبب تركهم إنكار المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال: وقد جاءت السنة مقررة هذه الأحكام المنصوص عليها في كتاب الله تعالى، وذكر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال ابن رجب: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. هذا في بيان قول ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، أي أن هذه المرتبة لا تسقط عن أي أحد، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا بد أن الإنسان يحب المعروف ويبغض ليش ويبغض المنكر، هذا واجب على كل إنسان. ثم ذكر هاهنا عن الإمام أحمد أن التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد واللسان، وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف يكون باليد؟ قال: يفرق بينهم. فلا يعني تغيير المنكر باليد استخدام السيف، وإنما كل إنسان في موضعه وفي محل مسؤوليته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقلب وباليد وبالإيش وباللسان. قال: فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه. قال: ولكن هذا مشروط بشرطين. فإذن التغيير باليد مشروط بإيش؟ بشرطين، إذا كنت قادرا عليه. الشرط الأول: ألا يفضي إنكاره إلى منكر أشد منه. ألا يفضي إنكاره إلى منكر أشد منه. الشرط الثاني ألا يكون الإنكار باليد مما اختص به السلطان شرعا. يعني هناك أمور يختص بها السلطان، مثلا خلينا نقول الشارع فيه مبنى فيه شرب الخمر، هذا مما يختص به، ليش؟ هذا مما يختص به السلطان، فتذهب إلى السلطان وتخبره، ولا يجوز لك أن تغير باليد لأن هذا مما يختص به السلطان شرعا. فإذا هذان شرطان مهمان عند التغيير باليد، ألا يفضي إنكاره إلى منكر أشد منه، والثاني ألا يكون الإنكار باليد مما اختص به السلطان شرعا. ثم قال وهذا كله، يعني هذا الذي تقدم كله، فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان، صاحب المنكر غير السلطان، وأما إذا كان السلطان نفسه هو صاحب المنكر فهذا له طريقة خاصة ليس لأجل شيء، وإنما لأجل أن الله تبارك وتعالى والشرع هو الذي جعل له هذه الطريقة الخاصة. وما كان ربك نسيا والله عليم حكيم. قال فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا. لماذا؟ لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجرؤهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. فالله تبارك وتعالى عندما يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء فلأنه سبحانه يعلم ما في الأمر من المصالح ويعلم ما في النهي من المفاسد. ثم قال طريقة الإنكار على الولاة. فإذا انظر الشيخ بعد أن أصل لهذه الفريضة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر طريقة الإنكار على الولاة. قال فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. قال وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين. النقل الأول عن ابن مفلح في الآداب الشرعية قال ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. تذهب إليه تنصحه تخوفه بالله عز وجل ويحرم بغير ذلك. قال ابن الجوزي الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. قال فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. فحتى هذا الذي يدخل على السلطان يقول له يا ظالم، هل هذا يحرك فتنة؟ إذا كان يحرك فتنة فيحرم، إذا كان لا يحرك فتنة بل الضرر يقع على الواعظ هذا وحده فابن الجوزي يقول له أن يقول هذا كما عند جمهور العلماء. قال والذي أراه المنع من ذلك. صحيح، والذي أراه المنع من ذلك، لأن ماذا يترتب على أو ما هي الفوائد التي تجنى من أن تقول له يا إيش يا ظالم يا من لا يخاف الله؟ قل له يعني ما أحسن التقوى، ما أحسن التقوى. يعني ربما إذا قلت له اتق الله ربما أيضا تكون إيش ثقيلة عليه. قل له ما أحسن التقوى، التقوى ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكر أنها النجاة في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهكذا. هذا كان النقل الأول عن ابن مفلح وما تبعه من قول ابن الجوزي. قال النقل الثاني عن ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين، قال ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. إذا كان الواحد فينا يعني ونحن من الرعية ها يحب النصيحة في الإيش؟ يحب النصيحة في السر، فما بالك بالراعي. نعم. يقول لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين. مواقف السلف الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام، هذه المواقف كانت وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة والذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، هذا طرف، والأخرى الروافض الذين أضفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة، وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. قال ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدرا أن يناصح ولاة الأمر سرا فيما صدر عنهم من منكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس كما كان يعني يفعل بعض الدعاة المشهورين، والناس كلهم كانوا يحبونه وكانوا يحضرون له ويحرصون على سماع يعني خطبه لأنه كان يتكلم في الحكومة. طب ويش الفائدة؟ ما هي الثمرة الآن؟ ما في ثمرة، فكل مخالفة للسنة لا تأتي بثمرة. قال ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن، وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم. هذه من يعني مما يميز طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون الناس على ولاتهم، والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر من الولاة، والتحذير من المنكرات عموما. حذر من المنكرات عموما لكن لا تعين، حذر من الزنا، حذر من شرب الخمر، حذر من الربا عموما كما جاء في الكتاب والسنة بدون تعيين. قال كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما. ثم نقل عن الشيخ بن باز رحمه الله قال ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى. قال وهذا الذي قرره الشيخ بن باز قرره أيضا أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ سعد بن عتيق، عمر بن سليم، وعبد الله العنقري وغيرهم، كل هؤلاء قرروا هذا. فإذا هذا أصيل عند أئمة المسلمين، فكيف الخروج عن هذا الأصل الأصيل؟ ثم ذكرها هنا نقلا عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قال: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة. وربما يقولون لك أنت الآن صرت يعني تقلد، وأنتم منهجكم إيش؟ منهجكم الكتاب والسنة، فلماذا أنتم الآن تقلدون؟ نقول: أولا، إذا أجمع العلماء على شيء فنحن متبعون للإيش؟ للإجماع، واتباع الإجماع ليس تقليدا، لأن الإجماع من الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإيش؟ والإجماع. فالذي يتبع الإجماع لا يقال عنه أنه إيش؟ أنه مقلد، بل لا يجوز مخالفة الإجماع أصلا. فيقولها هنا: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وها هي الأدلة على ذلك. وذكر لنا رحمه الله 7 أدلة نذكرها اختصارا. الدليل الأول رواه الإمام أحمد وذكره بإسناده، عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت. عياض بن غنم لما فتح دار جلد صاحبها، فأغلظ له هشام بن حكيم القول. احفظوا الأسماء. فإذا عياض بن غنم كان أميرا فجلد، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض، عياض بن من؟ غن، وهشام بن حكيم، نعم، فقال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ كلام حق ولا لا؟ كلام حق، بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عياض بن غن: يا هشام ابن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت. يعني أنت كما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك إيش؟ حفظنا. فإذا في إذا أنت عندك دليل، الآخر أيضا عنده إيش؟ عنده دليل. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح هشام بلغه الحديث، بلغه بالحق، لكن عياض سيغلبه كيف سيغلبه؟ من خلال الطريقة، طريقة الإيش؟ طريقة الإنكار. فصحيح أنت ربما تدخل الحاكم وعندك جعبة من النصوص، ولكن الطريقة إيش؟ الطريقة خطأ، فتكون أنت المخطئ مع أنك معك الإيش؟ معك الحق. فكذلك ها هنا، فقال له عياض بن غن: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ فإذا هذه قصة واقعية بين صحابيين جليلين، عياض بن غنم كان أميرا وهشام بن حكيم أنكر عليه، فأنكر عليه أنه أنكر عليه إيش؟ علنا. ثم في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث خرجه، هذا الحديث خرجه الشيخ تخريجا طويلا، وذكر تصحيح الشيخ الألباني، قال وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة، وقال وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. طيب، هذا الدليل أيها الإخوة نرد به على من؟ على من علم منه؟ إيش آخر الدليل؟ قال فإن قبل منه فإيش؟ فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وإلا كان قد أدى الذي عليه، ليس فيه أنه إذا لم يقبل منه أنه ها أنه ينكر علنا حتى لا يضيع ليش؟ حتى لا يضيع الحق. فقول الإمام النووي فليفعله علانية لئلا يضيع الحق، تقول كلا، بل دلت الآثار على أنه قد أدى ما عليه، بل دلت الآثار على أنه قد أدى ما عليه، وليس له أن يفعل ذلك علنا. فإذا هذا الحديث الأول وهو حديث صحيح، حديث عياض ابن غنم، وفي بعضهم يقول عياض ابن غنم، عياض ابن غنم. نعم، كتاب ليش؟ معاملة الحكام في الكتاب والسنة، المجلد الأول، لأن المجلد الواحد يضم أكثر من رسالة، وكل رسالة مرقمة، فما بتنفعك الصفحات. يعني شوف هذا آخر صفحة في الكتاب، صفحة 95. نعم، فإذا آخر رسالة، آخر رسالة في المجلد ليش؟ الأول في صفحة 95. هذا الدليل الأول. طيب الدليل الثاني، طيب قبل الدليل الثاني يقول وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم وعياض بن غنم أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك، وأنكر عليهم ذلك بليش؟ بليش؟ بالدليل أيضا، وساق النص القاطع للنزاع الصريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. نعم، الدليل الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي. سعد يقول هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه هذا أحسن واحد بالنسبة لي. قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته. هذا والشاهد. قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال أو مسلما أو مسلما. وفيه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي الرجل وغيره أحب لي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الإمام النووي فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. جزاه الله خير الإمام النووي. يعني حتى لو كان هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي هنا، يعني يمكن أن نعلق ونقول أيضا، نقول للإمام النووي كلام يخالف هذا، كما في التعليق على حديث سعد عند البخاري ومسلم، قال ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. الدليل الثالث، عن زياد ابن كسيب العدوي، هذا رواه الترمذي، عن زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب. ابن عامر يخطب على المنبر وأبو بكر جالس، وعليه ثياب الرقاق، عليه ثياب رقاق. فقال أبو بلال هذا يا حمد هو مرداس ابن أدية أحد الخوارج، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق في الخطبة. قال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 376. هذا الدليل الثالث. فإذن الأئمة ما يقولون من عند أنفسهم. الدليل الرابع، رواه الإمام أحمد بإسناده إلى سعيد ابن جمهان، سعيد ابن جمهان. أنا أسمع لك الأدلة السبعة هذا المرة اللي جاي إن شاء الله. إلى سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. جمهان أو جهمان بمضمومة وسكون ميم وبنون، هذا هو جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. الأزارقة اللي هم مين؟ خوارج، جماعة طائفة من الخوارج. سأله عن أبيه قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة. هذا ابن أبي أوفى صحابي. لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. قال طبعا حسنه الشيخ الألباني أيضا في تخريج السنة، يقول الشيخ: قلت الأزارقة وحدهم، نعم الأزارقة وحدهم أم الخوارج؟ لا زال السياق أيها الأخوة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى الخوارج كلها. قال: قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. هذا من؟ سعيد بن جمهان يقول لابن أبي أوفى، يقول فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم. يعني لا تشذ، مع أنه قال إن السلطان إيش؟ السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. فهذه بدايات إيش؟ بدايات الخروج عن الجماعة. فقال له: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته. هذا الشاهد: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه. ما قال له إيش؟ شهر. قال: وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. صحيح، هذا حقيقة، طالما أنه حاكم مسلم أي واحد من الرعية ليس بأعلم منه، ربما يكون له وجهة نظر وهو له مجلس يشاورهم ويشاورونه ويختارون الأصلح، فهذه حقيقة. فإنك لست بأعلم منه، أي فيما يتعلق بأمور السياسة والمصالحة والهدنة وأمور السلم والحرب، هم أدرى بهذه الأمور، هذا مما لا شك فيه. الشاهد ماذا؟ فأته في بيتي فأخبره بما تعلم. الدليل الخامس حديثنا هذا، حديث أسامة في البخاري ومسلم، والشاهد منه ماذا؟ قول أسامة: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الدليل السادس: أخرج هناد ابن السري في الزهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيتها الرعية، إن عليكم حقا، ثم بينه، قال: النصيحة بالغيب. يعني النصيحة إيش؟ سرا، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير. فإذا هذا حق ولي الأمر عليك، النصيحة بالغيب والمعاونة على ليش؟ على الخير. الدليل السابع خرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف. فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك إذا أنت أمرته ونهيته فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. قال: هذا أثر صحيح. فأين نحن من هذه الأحاديث والآثار السلفية؟ فينبغي على من نشأ نشأة غير صحيحة، ربما الإنسان يكون ابتلي في أول حياته بأن جلس إلى عالم يحب ينكت على الحكام كما هو المعروف، شيوخ كانوا يجلسون يعني عندما الشيخ ينكت على الحكام ويعني يحضرون ويكثرون وهم لا يعلمون أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا بحسب هذه النصوص السبعة، هذا كله لا يجوز. قال ولا تغتب إمامك، والله ثمانية يا حمد نحن قلنا سبعة. قال الدليل الثامن أخرجه ابن أبي شيبة أيضا فيما سمع لك قال عبد الله، قال عبد الله إذا أتيت الأمير، إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، فلا تأته على رؤوس الناس وإنما فيما بينك وبينه. نعم لابد. نعم. قال باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، ما علاقة هذا بكتاب الزهد والرقاق؟ النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه يعني استر على نفسك، ما علاقة هذا بالزهد والعيش والرقائق؟ لأنك إذا سترت على نفسك فتحت على نفسك باب المراقبة، المراقبة لله عز وجل، وباب المراقبة هو أصل الزهد والرقائق، باب المراقبة هو أصل الزهد والرقائق، الزاهد لا تجده إلا مراقبا لله عز وجل ويرق قلبه باستحضار المراقبة، يرق قلبه باستحضار المراقبة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه، عم من؟ ها؟ ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب يعني ابن أخوه عن عمه، شوف لنا ابن أخوه هذا من هو، ابن أخي ابن شهاب عن عمه، هذا في صفحة 416. قال قال سالم، قال سالم طبعا سالم هذا هو سالم بن عبد الله إلا أن يكون غيره.
حدثنا محمد بن عبد الله مسلم بن شهاب أخي محمد بن مسلم،
ما اسمه؟
محمد بن مسلم،
محمد
بن مسلم بن شهاب،
لا هذا هذا ابن شهاب ابن أخيه، أشوف حدثنا محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب أخي محمد ابن مسلم ابن شهاب. هو أيضا محمد ابن عبد الله. إذن محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب هذا ابن أخي ابن شهاب. وأما سالم فهو سالم ابن عبد الله ابن عمر. فإذن ابن أخي ابن شهاب هو محمد ابن عبد الله ابن مسلم، لأن ابن شهاب هو من؟ وأخوه عبد الله بن مسلم، هذا ابن أخيه. قال قال سالم وهو ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافات. معافات هذا يرجع إلى الأمة، كل أمتي معافات يعني الأمة معافاة. فإذا هذا نظر إلى لفظ الأمة أمتي. تقول وعند البخاري كل أمتي معافى، هذا يرجع إلى لفظة إيش؟ ها؟ كل. كل أمتي معافى، معافى يرجع إلى أمتي. كل أمتي معافى يرجع إلى إيش؟ إلى لفظة كل. فرواية مسلم معافى يرجع إلى الأمة، ورواية البخاري معافى يرجع إلى لفظة كل. إلا المجاهرين، المجاهرين المعلنين بالمعاصي، فالذي يعلن بالمعصية هذا لا يعافى بل يصبح ماردا فيها بعد ذلك. وأما الذي يستر نفسه الله عز وجل يعافيه، لأنه طالما يستر نفسه إذا لا زال في قلبه إيش؟ حياء ومراقبة لله عز وجل. تقول وفي بعض نسخ البخاري إلا المجاهرون بالرفع بالواو على أن إلا بمعنى لكن. فإذا على هذه الرواية ظاهرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إيش إعراب المجاهرين؟ مستثنى منصوب بالياء. طيب إلا المجاهرون تقول إلا بمعنى لكن، والتقدير كل أمتي معافاة لكن المجاهرون غير معافين أو معافين. قال وإن من الإجهار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرة عموما وذكر فردا من أفرادها تنبيها عليه. فإذا هذا إن من الإجهار نقول هذا للتنبيه، هذا للتنبيه على أنه من المجاهرة، للتنبيه على أنه من المجاهرة. وإن من الإجهار تقول وجاء عند مسلم أيضا وإن من الجهار، وجاء عند مسلم وإن من الهجار. فإذا كم ها؟ الإجهار الإيش؟ الجهار الهجار، هذه ثلاثة عند الإمام مسلم. تقول وعند البخاري وإن من المجاهرة، وعند البخاري أيضا وإن من المجانة. فإذا كم لفظ؟ خمسة، ثلاثة عند مسلم ها واثنان عند البخاري. اللي عند مسلم وإن من الإجهار وإن من الجهار وإن من الهجار، وعند البخاري وإن من المجاهرة وإن من المجانة. المجانة يعني المجون، إنسان ماجن. والمراد بكل هذا الإعلان، يعني الإعلان بالمعصية. سبحان الله. فإذا يعني صورة واحدة من الإعلان يعبر عنها بكم لفظ؟ بخمسة ألفاظ. تقول هذا من الإجهار، من الهجار، من الجهار، من المجاهرة، من المجانة. إيش؟ أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير: وإن من الهجار. قال الإمام النووي رحمه الله: المجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. وأما قوله وإن من الإجهار فكذا هو في جميع النسخ، إلا نسخة ابن ماهان ففيها وإن من الجهار، وهما صحيحان. الأول من أجهر فعل الرباعي، أجهر إجهارا، والثاني اللي هو الجهار من الفعل ليش الثلاثي، جهر جهارا، والثاني من جهر. وأما قول مسلم وقال زهير وإن من الهجار بتقديم الهاء فهو صحيح أيضا. والهجار في اللغة هو الفحش والخنا والكلام الذي لا ينبغي، عندما نقول فلان يقول هجرا، هجرا يعني كلاما ايش فاحشا. فالهجار هو الفحش والخنا والكلام الذي لا ينبغي. ونقف عند هذا الموضع ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.